الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 76 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو الدرس الأول من تفسير سورة الجمعة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين يعني العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، نسبه نسبهم ولسانه لسانهم، ليكون أبلغ في إقامة الحج عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي ما كانوا قبل بعثة الرسول لفي ضلال مبين، يعبدون الأوثان وآخرين منهم وفي آخرين. وجهان من الإعراب، أحدهما الخفض على الرد إلى الأميين مجازه وفي آخرين، وفي الثاني النصب على الرد إلى الهاء والميم في قوله ويعلمهم أي ويعلم آخرين منهم أي من المؤمنين الذين يدينون بدينهم، لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. اختلف العلماء فيهم، فقال قوم هم العجم، وقال قوم وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ورواية ليث عن مجاهد. والدليل عليهم أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي بها، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو النصر محمد بن يوسف قال حدثنا الحسين بن سفيان وعلي بن طيفور وأبو العباس الثقفي قالوا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة الجمعة، فلما قرأوا آخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرتين وثلاثة. قال وفينا سلمان الفارسي، فقال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا أناله رجال من هؤلاء. قال أخبرنا أبو سعيد وهو متفق عليه قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد عبد الرحمن البزار قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه. خرجه مسلم وقال عكرمة ومقاتلهم التابعون، وقال ابن زيد هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهو رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لما يلحق بهم أي لم يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم، وقيل لما يلحق بهم أي في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون نشأ الصحابة وهو العزيز الحكيم. الآية تحمل على المعنيين، قوم فارس يدخلون فيه دخولا أوليا أي من كان على الإسلام والسنة للرافضة، وهكذا من تبعهم بإحسان، بشارة لهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لمن حضره ولمن يأتي بعده، وهذا من فضل الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عن الإسلام والهداية، والله ذو الفضل العظيم. قوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها ثم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقها، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا من العلم، كتابا من العلم واحدها صفر قال الفراء هي الكتب العظام، يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها، كذلك اليهود يقرؤون التوراة ولا ينتفعون بها لأنهم خالفوا ما فيها، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء عليهم السلام، يعني من سبق في علمه أنه لا يؤمن لا يهديهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتمنوا الموت فادعوا بالموت على أنفسكم إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه، فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه ولا تتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، أي في يوم الجمعة، كقوله: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض. أراد بهذا النداء الأذان عند عود الإمام على المنبر للخطبة، يعني لا الأذان الذي يسمى الآن بالأذان الأول، لأن الأذان الذي يسمونه بالأول لا يمنع بيعا ولا شراء ولا يمنع شيئا من المعاملات، وهو اجتهاد عثمان رضي الله عنه، والدليل مقدم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، بل وجملة من سنين عثمان رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبد الواحد المريحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء. خرجها البخاري، أي في السوق، لإعلام الناس أن الجمعة قد دخلت، لأن الناس لم تكن لهم ساعات، وربما استمروا في بيعهم وشرائهم وفاتتهم الجمعة. قرأ الأعمش من يوم الجمعة بسكون الميم، وقرأ العامة بضمها، واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة، منهم من قال لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وقيل لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات، وقيل الاجتماع الجماعات فيه، وقيل الاجتماع الناس فيه للصلاة، وقيل أول من سماها جمعة كعب بن لؤي. قال أبو سلمة: أول من قال أما بعد كعب بن لؤي، كان أول من سمى الجمعة جمعة، وكان يقال له يوم العروبة. وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن ينزل الجمعة، وهم الذين سموا الجمعة، وقالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى يوم، فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي فيه، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعله يوم العروبة. اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم ركعتين وذكرهم، فسموه يوم الجمعة، ثم أنزل الله عز وجل في ذلك بعد. أما التجميع، نعم، جمعوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها كانت مشروعة من قبل، إنما لم تعمل لعدم وجود المكان. وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقال له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياض في بقيع يقال له بقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. من هذا اللفظ أخذ كثير من الشافعية أن الجمعة لا تصح إلا ب40، وهذا قول غير صحيح. الجمعة تصح بما صحت به الجماعة، هذا أقرب الأقوال، وقيل ب3، وقيل غير ذلك، وقيل ب12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء العير لم يبق معه إلا 12. وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع، قال له بقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابي على ما ذكر أهل السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا نزل قباء على بني عمرو بن عوف، ذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، حين امتد الضحى فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامدا المدينة، فأدركت صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادي لهم، وقد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدا فجمع هنالك وخطب. قوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا إليه واعملوا له، وليس المراد من السعي الإسراع، إنما المراد منها العمل والفعل، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وقال: إن سعيكم لشتى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله. وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود، قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهى أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والمقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله: فلما بلغ معه السعي، يقول: فلما مشى معه. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد القاضي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن أتوها تمشون، عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قوله: إلى ذكر الله، إلى الصلاة. وقال سعيد بن سيف: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: هو موعظة الإمام. وذروا البيع، يعني البيع والشراء، لأن أسهم البيع يتناولها جميعا، لأن اسم البيع يتناولها جميعا، وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. وقال الزهري: عند خروج الإمام. قال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء. ذلكم الذي ذكرت من محظور الجمعة وترك البيع خير لكم من المبايع، وإن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان، فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة، إذ لم يكن له عذر، ومن تركها استحق الوعيد. وأما الصبي والمجنون فلا جمع عليهما، لأنهما ليس من أهل أن يلزمهما فرض الأبدان لنقصان أبدانهما، ولا جمع على النساء بالاتفاق، لكن إذا صلى الطفل والمرأة جاز. هكذا المسافر. الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والصبي والمريض والمسافر، ولو صلى صحت صلاتهم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد متروك، قال: حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا على امرأة، إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد. وقال الحسن وقتادة والأوزاعي: تجب على العبد المخارج، ولا تجب على المسافر عند الأكثرين. قال النخعي والزهري: تجب على المسافر إذا سمع النداء، وكل من له عذر من مرض أو تعهد مرض أو تخوف جاز له ترك الجمعة، وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عمر، قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: ابن عباس لمؤذني في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكان الناس تنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، يعني أمر ملزم به. قال: وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة، فإذا حضر وصلى مع الإمام الجمعة سقط عنه فرض الظهر، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذر، فإنه إذا حضر يكمل به العدد. التقدم معنا أن العدد يعني ما سبق أن يكون جماعة. إلى هنا بارك الله فيكم.